بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب التحرير الذي كتبه بهذه الطبعة وطبعه المجمع العلمي الإسلامي. نسير على هذا الكتاب بإذن الله تعالى وفقا لدروسه المكتوبة. فيبدأ الدرس الأول كما هو المتعارف في أول كتاب أن يعرف ذلك العلم الذي يقرأ. هذا الكتاب كتاب التصريف، لا بد أولا لنا لمحة من التصريف، معرفة من التصريف، حتى إذا بدأنا نعرف أن هذا الموضوع موضوع هذا الكتاب عما لا يدور. وأيضا لا بد من البحث في فائدته أيضا. فالأشياء التي تبحث: تعريف الكتاب، موضوع الكتاب، فائدة الكتاب. أما موضوع علم التصريف هو الكلمة والكلام كما في النحو كما في البلاغة أيضا، إلا أنه النحو من حيث البناء والإعراب، وتصرف الكلمة من حيث التصريف. إلى هنا هذا الموضوع. أما تعريف هذا العلم، التعريف قد ذكره في المثل، قال: التصريف في اللغة التغيير، تغيير شيء إلى شيء هو التصريف. يقول: لا تتصرف في أموال زيد، لا تتصرف في أموال زيد، يعني لا تعمل بها تغييرا، لا تحدث فيها تغيير. فلذا إذا واحد غصب فرد كتاب ثم رده، يقول: أنا ما تصرفت في هذا الكتاب، أنا ما غيرت شيء من هذا الكتاب، ما أخذت جلدة، ما خلعت من أوراقه مثلا، وهكذا. فالتصريف في اللغة التغيير، ومنه الآية الشريفة: وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. الشاهد: وتصريف الرياح، تصريف الرياح يعني الرياح تتغير من حال إلى حال كما تحدث في الفصول الأربعة، تغيير الرياح مثلا، أو في حمل السحاب مثلا. أي تغيير، يعني تغيير الرياح، كما تقول في الأمثلة العرفية المتعارفة عند الناس: أريد أن أصرف دنانيري مثلا، أصرف دنانيري يعني أغيرها من عملة إلى عملة أخرى. أو رجل يذهب مثلا من إيران إلى الحجاز مثلا، يقول: لشخص صرفني هذه الدنانير إلى الريالات السعودية. أو بالعكس، أو يقول: صرف لي 100 تومان مثلا بالريالات السعودية، هذه 100 تومان يصرفها إلى ريالات سعودية، يعني يغير العملة من عملة إلى عملة أخرى. هذا التغيير يسمى تصريف في اللغة. أما وفي الإصطلاح، وفي الإصطلاح، وهو الإصطلاح هي إصطلاح الصرفيين، إصطلاح أهل الصرف، تحويل الأصل الواحد، الأختلف في الأصل الواحد، الأصل الواحد هل هو المصدر أو الأصل الواحد هو الفعل. هناك خلاف بين النحاة وبين البلاغيين، ولا ربط لذلك الخلاف، لا ربط لنا به، باعتبار احنا أينما أينما كان أي شيء كان الأصل، كما قلنا الأصل هو الفعل، أو قلنا الأصل هو المصدر كما كتبه بين هلالين هنا بين قوسين. الأصل إذا حولته وغيرته إلى صيغ مختلفة، صارت كلمة عندنا بناء على أنها هي الأصل، الضارب أصل مثلا، الضارب أصل نغيره ونحوله إلى ضرب، يضرب، اضرب، ضارب، مضروب، ليضرب، لا تضرب، وهكذا بقية الصيغ المستقاة الأخرى من. إذن تحويل الأصل الواحد إلى صيغ مختلفة لمعان مقصودة، هذه المعاني لابد أن تكون لها، يكون قصد من ورائها. لا تحصل تلك المعاني إلا بهذا التحويل والتغيير. ضرب لا يحصل معناه من الضرب، الضرب مصدر ضرب يدل على زمان، فضرب ما موجود ولا يحصل إلا أن نغير كلمة الضار وهو الآكل، نغير هذا الآكل إلى صيغ أخرى لتحصل تلك المعاني بواسطة التغيير، وإلا لا يحصل ذلك. المعاني تلك المعاني لا تحصل إلا بواسطة هذا التغيير. إذن بناء على هذا عرفنا أن موضوع هذا العلم هو الكلمة والكلام. أما من أي ناحية الكلمة والكلام؟ الكلمة والكلام من حيث تغيير الكلمة إلى صيغ مختلفة أخرى. هذا التعريف انتهى. أما فائدته هو أيضا قد تبين من ضمن التعريف الفائدة، قد تبينت أيضا تبينت الفائدة، وهي حصول معاني جديدة بواسطة ذلك التغيير. ونستطيع كلما تعرض علينا كلمات بواسطة قواعد علم الصاد نستطيع أن نميز هذا من يابا هذه الكلمة مجردة كما نأتي ونبين هذا الباحث، أو مزيد فيها هذه الكلمة فاعل فاعل، يعني فاعل اسم فاعل اسم مفعول، وهكذا من حيث الأشياء الأخرى. هذا الفائدة أيضا. التعليق عند حول التعريف يقول: كما تحول صيغة الكاتب، الكاتب مصدر كتب، كتب يكتب كتبان الكاتب وهو المصدر، هذا مصدر الكاتب تحوله إلى أمثلة مختلفة وهي مثل كتب فعل ماضي حصل لنا الكتابة في زمان ماضي، يكتب الكتابة مع زمان الحاضر أو الاستقبال، كاتب حصل لنا كاتب اسم فاعل الشخص الكاتب، حصل لنا من التغيير كلمة كتاب تدل على ما بين الدفتين، وكذلك أكتب حصل لنا فعل الأمر، حصل لنا مكتبة مكان للكتابة مكان للكتب والكتابة، وكذلك حصل لنا كتيبة، وهي الكتيبة يعني القسم المكتوب، إذا كان عندنا فرد رسالة الرسالة يطلق عليها كتيبة، البتة الكتيبة لها معنى ثاني وهي التجمع من الناس، التجمع من الجيش أيضا يسمى كتيبة، لأنه قد بحث في علم اللغة أن الكتابة له معنيان، الكتابة له لا معنى هذه الكتابة الاصطلاحية اللي متداولة بين اثنين بالناس في الكتاب، وكلمة الكتاب والكاتب وهذا المصدر أيضا يستعمل بمعنى التجمع، أيضا بمعنى التجمع. على أي حال فقد تبين لنا من تحويل صيغة الكاتب إلى صيغ مختلفة حصلت لنا هذه المعاني المختلفة بواسطة هذا التحويل والتحول. ويختص علم التفريق، هذه لمحة وفائدة في هذا العلم، وربما نستطيع أن نسميها تنصرة، ربما نسميها تنبيه مثلا، وإلا ما موجودة في الكتب الأصلية هذه، يعني في الكتب الذي في كتابة التفريق الذي طبع في ضمن جامع المقدمات هذه اللمحة والتبصرة والفائدة ما موجودة هناك، ولا بأس بها، شيء جيد أيضا كاطلاع عام. يختص علم التفريق بالأسماء المتمكنة والأفعال المتفرقة. علم التفريق يشمل الأسماء المتمكنة، الأسماء المتمكنة مقابل الأسماء المبنية، عندنا أسماء مبنية وغير مبنية، الأسماء الغير المبنية يسموها متمكنة، يعني تتمكن من التحويل من حالة إلى حالة، كاتب كاتبان كاتبون كتاب وأمثال ذلك مثلا نقدر نحوله. وكذلك بالأفعال المتفرقة، عندنا أفعال جامدة عندنا أفعال متفرقة، الأفعال الجامدة باقية على حالها لا يمكن التفرق بها، أما الأفعال المتفرقة غيرها من حال إلى حال لحصول معاني جديدة. إلى أن يقتصر على المتصرف الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة. زين، ما ذكرتم الحروف. أما الحروف وشبه الحروف من الأسماء المبنية والأفعال الجامدة، هذه ثلاثة أقسام ليس فيها بحث في علم التصريف. لماذا لا تبحث في علم التصريف؟ الجامدة، وإحنا اسمها جامدة، يعني ما تتحول من حال إلى حال حتى يمكن حصول معنى جديدة. المبنية كذلك لا تتغير حالاتها. وأما الحروف هي أيضا قسم منها أو كلها أو أكثرها مبنيات الحروف، أيضا لا دخل لها في بحثنا. أيضا لا معنى لأن نقول حرف في نصرفه ونجعله مثلا مضارعا وليس بالفعل حتى نجعله مضارعا، ولا معنى لأن نجعل في الواحدة نجعلها مثنى في فيان مثلا، لا معنى لذلك. فلذا يقول نحو الذي من الأسماء المبنية، وبئس من الأفعال الجامدة، ومثل حروف الجار وغيرها، فلا يبحث في علم التصريف عنها. في علم التصريف لا بحث لنا فيها. هذا القسم الأول من بحثنا. القسم الأول من بحثنا تناول التعريف، تناولنا فيه التعريف وفي الضمن الفائدة، وبعدها دخلنا في تفصيل ولمحات مفيدة كانت هذه اللمحات. أما القسم الثاني من بحثنا هو في أقسام الفعل. تقسيم الفعل، نعطي فرض صورة عامة ثم ندخل. الفعل إما ثلاثي له ثلاثة حروف، أو رباعي له أربعة حروف. هل يوجد عندنا فعل غير مني؟ إذا يقولون إذا وجد فعل ذا خمسة حروف أو أكثر من ذلك فهو مزيد فيه. بناء على هذا الفعل الأصلي، الفعل الذي حروفه أصلية ثلاثة حروف أو أربعة حروف، إما ثلاثي أو رباعي. الثلاثي حروف الأصلية ثلاثة حروف، الرباعي حروف الأصلية أربعة حروف. وربما يكون مقابل هذا الثلاثي وهذا مجرد، وعدنا غير المجرد مزيد فيه، يعني أصله ثلاثة حروف ونزيد عليه حرف، أو نزيد عليه حرفين، أو نزيد عليه ثلاثة أحرف مثلا، كما يأتي أوزانها وتصريفها. إذا هذا فرض معلم من المعالم في علم التصريف. الفعل إما ثلاثي نحو كتب وأكرم. ليه ضرب مثالين؟ ضرب مثالين. المثال الأول الفعل الثلاثي المجرد، المثال الثاني الفعل الثلاثي المزيد أكرم. وإما رباعي نحو دحرج وتزلزل. دحرج فعل رباعي مجرد بلا زائدة، وتزلزل فعل رباعي مزيد فيه، التاء الأولى زائدة فيه، وإلا أصل فعل ذا أربعة أحرف. وكل واحد منهما من هذين الفعلين الثلاثي والرباعي إما مجرد مثل كتب ودحرج الماضيين، أو مزيد فيه مثل أكرم وتزلزل كما سبق. وكل واحد منها من هذه الماضية أو ليست من الماضية، يعني كل فعل ثلاثي أو رباعي مجرد أو مزيد فيه، كل هذه الأقسام إما سالم أو غير سالم. السالم مثل إيش؟ مثل ذهب، مثل أكرم، مثل دحرج، مثل تدحرج. أو غير سالم مثل وعد، سأل، رد، سؤال. الميزة التي يعرف بها الفعل السالم عن الغير السالم ما هي؟ الميزة التي يعرف بها الفعل السالم عن الغير السالم ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن يخلو أو أن تخلو الحروف الأصلية من فعل من حرف علة، من الحروف العلة. الحروف الأصلية أن تخلو من حروف العلة، أو تخلو من الهمزة، أو تخلو من التضعيف. إذن هكذا نستطيع أن نعرف السالم. السالم هو هو الذي خلت حروفه الأصلية من حروف العلة الياء والواو والألف. الياء والواو والألف حروف علة إذا كانت فعل ما بواو ياء ألف حروف الأصلية يعني ما بياء واو وألف. وكذلك لا يوجد همزة فيه، وكذلك لا يوجد سبع ألف يعني لا يوجد تكرار في حرف من الحروف، هذا يسمى فعل أصلي فعل سالم. مثل ذهب لا يوجد فيه همزة، لا يوجد فيه تكرار حروف، وكذلك لا يوجد فيه حرف علة يسمى سالم. وكذلك أكرم ربما يقال أكرم بهمزة. قلنا الحروف الأصلية لازم تخلو من الهمزة، وأكرم أصله كروم أصله لم يوجد فيه همزة. بناء على هذا إذا أصله ما فيه همزة والمزيد فيه كان همزة الفعل لا يعتبر غير سالم. ننظر إلى الآصل ماله، أصله إذا كان سالم فنعتبره سالما. أكرم إذا سالم، ودحرج كذلك وستدحرج كذلك. غير السالم مثل ايش؟ غير السالم مثل وعد، لانه يوجد فيه حرف علة، حرف العلة وهو الواو. سأل ايضا غير سالم، لماذا؟ لان يوجد فيه همزة. رد غير سالم ايضا، لماذا؟ لتكرار الدال. اذا لمحة اخرى، ونعني بالسالم ما سلمت حروفه الاصلية، ما سلمت حروفه الاصلية. ايها أي الحروف الأصلية؟ عندنا حروف أصلية وحروف زائدة؟ نعم، الحروف الأصلية التي تقابل الفاء والعين واللام من حروف تسلم، سلمت من حرف من حروف العلة والهمزة والتضعيف. إذا سلمت الحروف الأصلية من الهمزة والعلة والتضعيف، يعني من حروف العلة والهمزة والتضعيف، يسمى سالما. سؤال، ما هو ميزان الحروف الأصلية؟ بأي طريقة نستطيع أن نكتب هذه الحروف أصلية أو هذه الحروف غير أصلية؟ يقالها سبق أن قلنا الفعل إما ثلاثي أو رباعي. للفعل الثلاثي علماء الصار جعلوا ميزان، وللفعل الرباعي جعلوا ميزانا آخرا. فلكل فعل الميزان من الثلاثي والرباعي، وكذلك المجرد والمزيد فيه كما يأتي بحث مفصل إن شاء الله. بناء على هذا الحروف الأصلية في الثلاثي قال علماء التصريف يقاس بالفاء والعين واللام، فعل فعل ميزان، لأن نجعل كل فعل ثلاثي مقابله. فالحرف الأول يقابل الفاء مثل ضرب، الضاد يقابل الفاء، والراء يقابل العين، والباء يقابل اللام. بناء على هذا الضاد تسمى فاء الفعل، الراء تسمى عين الفعل، اللام تسمى الراء، الباء تسمى لام الفعل، ما رب الباء تسمى لام الفعل. فإذا قلنا فرد فعل من الأفعال فاؤه حرف علة أو فاؤه سالم أو فاؤه مهمول يعني في همزة، وبهذا تم بيان القسم الثاني وهو في تقسيم الفعل. هذا هو ما دخل فيه هنا بعنوان الدرس الأول. وأما الدرس الثاني في هذا الكتاب ندخل فيه في أوزان الأفعال، أن كما الآن قدمنا مقدمة أن لكل فعل ميزان، فالآن أصل الميزان نتكلم عليه، نتكلم حوله. أوزان الأفعال، لكل فعل ميزان يوزن به، أنه هذا حروفه زائدة أو حروفه غير زائدة. يعني إذا أردنا أن نعرف أن هذا مجرد، هذا الفعل مجرد أو هذا الفعل مزيد فيه، لابد أن نعرض ذلك الفعل على هذا الميزان. إذا انطبقت حروف الأصلية بالفعل حروفه الأصلية اللي في المصدر موجودة، إذا انطبقت على الفاء والعين واللام بدون زيادة مجرد، وإذا انطبقت مع زيادة يكون مزيد فيه. فلذا يقول لكل فعل ميدان يوزن به، والميدان يتألف من ثلاثة أحرف وهي الفاء أولا، العين ثانيا، اللام ثالثا. العين الفاء والعين واللام بهذا التفسير، نحو كتب على وزن، إذا كتب لما نريد أن نوزنه يكون وزنه فعال، الكاف فاء الفعل، التاء عين الفعل، الباء لام الفعل. وكذلك يكتب على وزن يفعل، كتب لما قسناه مع فعل انطبق عليه بدون زيادة، ولما أردنا أن نقيس يكتب مع فعل زادت الباء. فماذا نصنع لما يزيد حرف؟ نفس ذلك الحرف الذي زاد في الفعل نضعه في الميدان، مثل يكتب الياء زادت نضعه في الميدان، الميدان ما هو كانت فعلة، نجعل له الفاء، نجعل له الياء الزائدة أيضا فيه فيكون يفعل. فيقال لأحرف فعل الميدان يوزن فيه الأفعال، فنفس فعل يسمى ميدان. فيقال لأحرف فعل يعني الفاء والعين واللام اللي موجودة في فعل يقال له ويسمى ميدان، ولما يوزن به موزون، يعني الفعل الذي قسناه مع فعل يسمى موزون، ولما يوزن به موزون يقال له موزون، ويجب أن يكون الميزان مطابقا للموزون حركتان وسكونان وزيادة أحرف كما أشرنا. وكل ما يزاد في الموزون في الفعل يزاد في الميزان، يزاد في فعل. إذا زاد في ضرب في فعل كذلك يزود. إذا زودنا فد ألف سويناها ضارب يصير فاعل، كانت فعلة، كما زدنا ألفا في ضرب صار ضارب، كذلك نزيد ألف في فعل يصير فاعل. وكل ما يزاد في الموزون في الفعل يزاد في الميزان، يزاد في فعل بعينه، إلا إذا كان الزائد من جنس أحرف الموزون فيكرر في الميزان بما يماثله، فيقال في وزن عظم فعل. إذا كان في الموزون نفس الحرف تكرر، إذا تكرر حرف في الميزان في الموزون تكرر، مثلا كررنا عين الفعل، صرف صرف صرف، عظم عظم، هنا شنو كررنا؟ كررنا عين الفعل، يعني هذه الحرف الثاني لما قسناه في الميزان سميناه عين الفعل. في الواقع هنا الضاء وإن كررناها، الراء في صرفه وإن كررناها، إلا أنه في الميزان في فعل ما نجيب الراء، ما نقول وزن الفعل وزن صرفه صع ولا مثلا حتى يخرب الميزان، لا، لأننا كررنا الراء والراء كانت عين للفعل ففي الميزان عين الفعل نكرره. فلما نقول عظم، الضاء كانت عين الفعل، فلا نقول أن الضاء نأتي بها في الميزان. إذا أردنا نقيس، إذا واحد سأل منا أن عظم وزنها شنو، لا يصح أن نقول عظم وزنه فعظم، لا الضالة. تاء الضالة خطأ، الضال لا يؤتى به الميزان، الضال لأنه تكرار للعين في الميزان عين الجعل نكرره، تصرف يصير فعل، عظم يصير فعل. هذا مما يجلب الانتباه، يعني يجب أن ننتبه عليه حتى لا نشتبه بالميزان. فلذا يقول وكل ما يزاد في الموزون في الفعل مثلا في اسم الفاعل في اسم المفعول يزاد في الميزان في وزن فعله بعينه، إذا كان ألف إذا كان تاء مثل تصرف تفعل مثلا ما تستأنس بها في الميزان، إلا إذا كان الزائد من جنس أحرف الموزون يعني نفس أحرف الموزون، الضاء كانت من أحرف الموزون، الموزون يعني نفس العظمات، الضاء كررنا فبعد الضاء من نأتي بها وإنما نضعف العين ما يقابلها فيكرر بالميزان بما يقابله، كاتب بما يواتله بما يواتله يعني بما يقابله بما يقابل ذلك الموزون. شنو يقابل الموزون في الميزان؟ شنو ماثله ومقابله؟ ماثل الضاء، الضاء مماثله ومقابله في الميزان هو العين، فالعين تكرر فيقال في وزن عظم فعل وفي وزن اغرورق. انما لا تكرر في اغرورق، تكرر الراء، والراء اذا اردنا نقيس غرق غرق اسمه غرق، كم شيء زاد عندنا؟ فرد همزه اوله زاد، واو بعد الراء زاد وكررنا الراء، الراء تكرار لعين الفعل، الراء كانت موجوده في الموزون، الموزون هو غرق، الراء تكررت في الموزون صارت اغرورق، فلما نقلته ناتي بالميزان نقول الميزان اف او على. هذه الراء الثانية لأنها تكرار للعين، احنا نكرر العين في الميزان اف او على. وفي وزن احمار نقول افعال لا، الراء لأنها كانت لام الفعل ومن جنس الموزون فما يقابله في الميزان يكرر، ما يقابل الراء في الميزان هو اللام لام الفعل، لام الفعل يكرر. هذا إلى هنا انتهى. أما إذا كانت أحرف الموزون الأصلية أربعة، إلى هنا كنا نتكلم حول الفعل الثلاثي. أما إذا كان الفعل رباعي يعني الحروف الأصلية أربعة، أما إذا كانت أحرف الموزون الفعل اسم الفاعل أمثال ذلك كانت أربعة فتكرر لام الميزان فعل، اللام تكرر يصير فعلال، فيقال في وزن دحرج فعلل. دحرج أربع حروف وأربع كلها أصلية، فلذا نأتي بالميزان بحرف لام آخر يصير فعلل. وأما إذا كان مزيد فيه ورباعي، والمزيد فيه تكرر لامه أيضا، المزيد فيه أيضا اللام تحفظ بالتكرار، فإذا قلت تدحرج يصير تفعلل. البتة كما قلنا فوق أنه ما زاد في الموزون يزود في الميزان، كما زدنا في الموزون تاء دحرج مثلا زدنا تاء تدحرج في الميزان فعلل أيضا نزود تاء يصير تفعلل. هذا إلى هنا انتهينا من أوزان الأفعال. هذا على نحو الإجمالي، وأما على نحو التفصيل نريد بيان أوزان الأفعال على نحو التفصيل بهذا المعنى، بمعنى أن الفعل الثلاثي المجرد وزن ماضيه ماذا ووزن مضارعه ماذا، المجرد الثلاثي هذا كيف، المزيد الثلاثي كيف، المجرد الرباعي وزنه كي المجر المزيد الرضاعي وزنه ماذا يكون؟ نريد نبحث هذا. فأولا ندخل في الثلاثي المجرد، الفعل الثلاثي الذي كل حروفه أصلية وليس فيها حرف زائد. أولا نقول إن كان ماضي على وزن فعل مفتوح العين فمضارعه يكون على وزن يقول أو يفعل. هذا مجمع أشياء أن كل فعل مضارع مثلا أو كل فعل ماضي، الماضي الثلاثي، هذا أول نبحث. هذا كيف؟ المزيد الثلاثي كيف؟ المجرد الرباعي وزنه كيف؟ المجر المزيد الرباعي وزنه ماذا يكون؟ هنا نبحث هذا. فأولا ندخل في الثلاثي المجرد، الفعل الثلاثي الذي كل حروفه أصلية وليس فيها حرف زائد. أولا نقول إن كان ماضي على وزن فعل مفتوح العين فمضارعه يكون على وزن يقول أو يفعل. هذا مجمع أشياء أن كل فعل مضارع مثلا أو كل فعل ماضي، الماضي الثلاثي، هذا هو النقطة. الماضي الثلاثي أولا القاعدة الكلية من الفعل الماضي أوله لازم يكون مفتوح إذا كان مبني للفاعل، يعني إذا ما كان الفعل مجهول. إذا ما كان الفعل مجهول ما لا يكون، يكون يجب أول أن يكون مفتوحا. فلذا في فعل الفاء ما عندنا بحيث، في اللام ما عندنا بحيث، الفاء الفعل الماضي أول لازم يكون مفتوح إذا ما كان مبني للمجهول. فلا ربط لنا بالفاء، بل نبحث بالفاء فاهما من حيث الوزن، ولا نبحث باللام أيضا لأن اللام أيضا يجب أن تكون مفتوحة. الفعل الماضي مبني على الفاء، إذا في فاء الفعل لا بحث لنا وفي لام الفعل لا بحث لنا. أين بحثنا؟ في القرآن حرف واحد، بحثنا في عين الفعل. فعليه نقول عين الفعل إما أن يكون مفتوحا أو مضموما أو مكسورا، ثلاث حالات له، ولكل حالة أوزان مخصوصة. فندخل في الوزن الأول، إن كان ماضيه الماضي من الثلاثي المجرد على وزن فعل مفتوح العين، إن لا بحث لنا في الباء واللام، فتحة العين فعل، إذا كان مفتوح العين ماذا يكون مضارعه؟ فمضارعه يكون على وزن يفعل أو يفعل، اثنين شيئين يخرج منه. أما الأول أو يفعل، ثلاثة أشياء نقول. الأول كيف يكون الفعل الماضي مفتوح العين ومضارعه مغموم العين أو مفتوح العين؟ كيف يكون المضارع مفتوح ومكسور ومغموم؟ كيف يعني استفهام أنه هل يوجد له مثال أو لا يوجد له مثال؟ نعم، فنقول أما كونه مغموم مثل ما طار فعل مفتوح العين ينصر، يصير يفعل يضم عينه في المضارع، أو يكسر عينه في المضارع مثل ضرب ماضي على وزن فاعل مضارعه يفعل يضرب يكسر عينه، وقد يجيء على يفعل القسم الثالث، فعل يفعل. هم الماضي مفتوح العين وفي مضارعه يكون مفتوح العين أيضا، لكن هذا قليل وله شروط. أما تفصيله، وقد يجيء على يفعل بفتح العين إذا كان له شرط، إذا كان عين فعله، العين اللي إذا قسنا مع الميزان يكون عين، يعني الحرف الثاني من الحروف الأصلية، أو لامه من حروف الحلق. ما هي حروف الحلق؟ حروف العقد كما قرأتم بالتجويد، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، هذه الحروف الستة تسمى حروف الحلق. إذا كان عندنا فعل أحد حرفي إما عين الفعل أو لام الفعل، يعني إذا قسناه في الميزان يكون عين الفعل أو لام الفعل، إذا كان عين الفعل همزة أو هاء أو عين أو حاء أو غين أو خاء، أو كان لامه همزة أو هاء أو عين أو حاء أو خاء أو غين أو خاء، إذا كان العين أو اللام أحد هذه الحروف يكون المضارع مفتوحا. أما مثاله نحو سأل فيه همزة، والهمزة من حروف الحلق، عينه الهمزة، يسأل يبقى مفتوحا، ذهب يذهب، الهاء عين الفعل من حروف الحلق، يذهب، منع العين من حروف الحلق لام الفعل، هناك كانت عين الفعل ما بدأ بلام الفعل، يمنع، منح الحاء من حروف الحلق لام الفعل، يمنح، شغل يشغل، سلخ يسلخ. هذه الأمثلة أتى بها في خلال، أتى بالحروف كلها في خلال هذه الأمثلة. وقد تبين إلى هنا أن الفعل الماضي إذا كان مفتوح العين مضارعه إما يكون مغموما مثل ينصر، أو يكون مكسورا مثل يضرب، أو يكون مفتوحا إذا كان أحد حروفه، يعني أحد حروف الحلق توجد في العين، عين الفعل أو في لام الفعل. إلى هنا انتهينا. ربما يشكل علينا شخص ويقول أن كلمة أبا يأبا هنا أيضا مفتوح العين في المضارع، في المضارع مفتوح العين، ماذا تقولون؟ مع ما أنه لا يوجد فيه حرف حلق. إذا قلتم الألف، الألف ليس من حروف الحلق، الهمزة من حروف الحلق، فأبا الحرف الثاني والحرف الثالث ليس من حروف الحلق، فكيف صار يأبى؟ وكذلك عندنا أيضا ركن يركن، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ركن يركن، فماذا تقولون عن هذين الفعلين وأمثالهما؟ عندنا أيضا أفعال أخرى قد ذكرها في شرح التصريف. يقول وأما وأبى يأبى وركن يركن شاذ، وكذلك أمثلة أخرى ذكرها في شرح التصريف، هذه خلاف القياس. هذا القسم الأول إذا كان عين فعله مفتوحا، أما إذا كان عين الفعل مكسورا، وأما إذا كان على وزن فاعل، الفعل الماضي مكسور العين فمضارعه على وزن يفعل بفتح العين، فاعل يصير يفعل، نحو علم يعلم، سمع يسمع. فعلم لام الفعل، عين الفعل وهي اللام، عين الفعل كانت مكسورة بالمضارع صارت مفتوحة، فاعل يفعل، سمع الميم عين الفعل بالمضارع صارت يسمع صارت مفتوحة. فعليه إذا كان الماضي على وزن فاعل، المضارع يكون على وزن يفعل بفتح العين. وربما يشكل علينا شخص في أمثلة هذا الباب أيضا ويقول حاسب على وزن فاعل، فبناء على قاعدتكم لازم يكون يحسب، مع ما أنه يحسب، وكذلك نعم بناء على القاعدة اللي أعطيناها فاعل يفعل ويصير ينعم، ولكن موجودة في الأفعال ينعم، فماذا تقولون؟ يقول هذه من الشواذ أيضا خلاف القاعدة، كذا قل ما توجد إلا ما شد من نحو حسب ويحسب ونعم وينعم فإنها باقية على الكسر، هذه من الشواذ. وتوجد أفعال أخرى أيضا خلاف القاعدة ومن الشواذ قد ذكرها في شرح التفريق. هذا القسم الثاني. القسم الثالث من عين الفعل. القسم الأول مفتوح، القسم الثاني مكسور، القسم الثالث مضموم يفعل في جمع المقدمات. إن كان ماضيه على وزن فاعل مضموم العين فمضارعه يفعل بضم العين فقط، ولا خلاف لهذه ولا شواذ لهذه القاعدة. نحو حسن يحسن، كرم يكرم، شرف يشرف. ترى في الأول حسن مضموم، وفي الثاني كرم مضموم، وفي الثالث شرف مضموم، عينها عين هذه الثلاثة مضمومة. فكذلك في المضارع احتفظنا بالضمة، صارت يحسن يكرم يشرف. يقال أن وزن فاعل يستعمل عادة للصفات الموجودة عند الإنسان، مثل الشرف من الصفات، الكرم من الصفات، الحسن من الصفات. هذا على ما قاله البعض فلا بحث لنا فيه. إلى هنا تمت القاعدة الثلاثي المجرد. الثلاثي المجرد الفعل الماضي الثلاثي المجرد، إما عين الفعل مفتوحة فعل أو مغمومة أو مكسورة فعل أو مغمومة فعل. والأول ثلاثة أشياء، الثاني شيئين، الثالث شيء واحد. يعني الأول فعل يفعل 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 ينفر يضرب يسأل، هذا قسم الأول مكسور العين. مكسور العين هم شيئين صار، فعل حسب عفوا علم يعلم بالفتح، وحسب يحسب. والثالث مضموم العين فاعل حسن يحسن فقط، فصارت ستة. الفعل الماضي ثلاثة، مضارعه ستة أشياء، هذه الستة بعضها طبق القاعدة وبعضها شاذ. إلى هنا انتهينا من أما وزن الرباعي. أما الرباعي فماذا وزنه؟ الرباعي ماضي على وزن فعل تحرج، نحو تحرج يدحرج، مضارعه يكون يدحرج يفعل بالكاسر. الفعل الماضي دحرج على وزن فعل مضارعه اللام الأولى تكون مكسورة دائما إذا كانت مبنية للفاعل، يعني إذا ما كان الفعل مجهول. يدحرج وأوله يكون الفعل المضارع في الرباعي، أوله يكون مضموم يدحرج. ودحرجة مصدره ودحراجا مصدر ثاني لدحرجة. بناء على هذا إلى هنا تم أوزان الأفعال الثلاثية والرباعية، فعل الماضي وتحويله إلى المضارع. الماضي فعل 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 الثلاثي، والرباعي فعل. وقد رتبنا على الفعل الثلاثي المجرد مضارعه أيضا. إلى هنا انتهى الدرس الثاني.